الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته حليمة إلى أمه وعمره نحو من 4 سنين. دل على ذلك حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، والبهم جمع بهمة، وهي ولد الضأن الذكر والأنثى، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا، فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها أي نثراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، الحوص الخياطة، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة، ثم قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل 1000 من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر، أن يسقط علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلق وتركاني، وفرقت أي خفت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي، يعني إلى حليمة، فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد ألبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها، أي لم يرع آمنة ولم يفزعها ذلك، فقالت: إني رأيت خرج مني، يعني نورا أضاءت منه قصور الشام. أخرجه أحمد والدارمي والحاكم، وحديث حسن. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي جمعه، وضم بعضه على بعض، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئرة، والذئر المرضعة لغير ولدها، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغيره. قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. بعد حادث شق الصدر، ردت السعدية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه، فمكث عندها فترة من الزمن، ثم خرجت به إلى المدينة تزور أخواله. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قدمت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوال جده عبد المطلب بني عدي بن النجار بالمدينة، ثم رجعت به صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا بالأبواء توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين. قال ابن كثير رحمه الله: وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. وقال ابن كثير: توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد يزور قبر أمه. فقد روى مسلم في صحيحه بسننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وروى أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. كانت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت إلى المدينة ومعها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفيت آمنة ودفنت بالأبواء، أرجعت أم أيمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وهي مولاته ورثها من أبيه، واسمها بركة بنت ثعلبة ابن حصين، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج خديجة رضي الله عنها أعتقها وزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة رضي الله عنهم، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. لما توفيت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فضمه وكفله جده عبد المطلب، ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني، فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: رب رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عبد المطلب بن هاشم، بعث بابن ابنه محمد في طلب إبل له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، أي إلا إذا قضاها له، وقد أبطأ عليه. فلم يلبث أن جاء محمد والإبل، فاعتنقه عبد المطلب وقال: يا بني، لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. أخرجه ابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، ولا يجلس على فراشه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس على الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: دع ابني يجلس، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. قال ابن كثير رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي، وله من العمر صلى الله عليه وسلم 8 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله: وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو 8 سنين. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب، وكان عمره حينئذ 8 سنوات، وقد أحاطه أبو طالب أتم حياطه ونصره حين بعثه الله تعالى أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، والكعب العظم البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. ثم استعير الضحضاح للنار، والمعنى أنه في نار تحت رجليه فقط، تخفيفا لعذابه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه أم دماغه. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.